الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أصول الدعوة وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف المطلب الثالث الخضوع لسلطان الإسلام، وهذا بعدما تكلم عن الخليفة وتكلم عن الشورى وأن هذه دعائم من دعائم نظام الحكم في الإسلام، وكذلك من أسس نظام الحكم في الإسلام ودعائمه أن يقوم على أحكام الإسلام، أن يقوم على أحكام الإسلام، وهذا هو المقصود بهذا العنوان الخضوع لسلطان الإسلام، يعني الحكم لا بد أن يكون بحكم الإسلام. نعم. قال تمهيد: قال قلنا فيما مضى إن الأمة مخاطبة بأحكام الشرع مكلفة بتنفيذها مثل أحكام العقوبات والجهاد والحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي هي من الفروض في الإسلام، وإنها تملك بتمليك الشرع لها أي الأمة السلطة لتنفيذ هذه الأحكام وحمل الناس عليها، وحيث إن تنفيذ هذه الأحكام باستعمالها سلطتها ولا يمكن أن يكون عن طريق جماعي، يعني لا يتأدى هذا بطريق الجماعي. قال: فقد برزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك بأن تنيب الأمة واحدا عنها من يباشر سلطانها، من يباشر سلطانها نيابة عنها لتحقيق ما هي مكلفة به، وهذا النائب هو الخليفة. يعني ملخص العبارة أن الأمة لها سلطان في إقامة الحكم، ولا يعني يتأدى هذا بأن يقوم جميع الناس به، ولذلك يأتي هذا بطريق نيابة أحد عن هذه الأمة وهو الحاكم كما تقدم أو الخليفة. قال: سلطان الأمة مقيد غير مطلق. هيتكلم عن سلطان الأمة ثم عن سلطان الحاكم أو الخليفة، وكل منهما مقيد بقيود الشرع وأنه غير مطلق. قال: سلطان الأمة مقيد غير مطلق، وهذا فيه إشارة إلى أن النظم التي ينتهجها الناس في بعض البلاد ومنها طبعا بلاد إسلامية، بل هو أكثر بلاد العالم الإسلامي، من أنها تنتهج نظما على ما تهوى، هذا كله يخالف نظام الإسلام في الحكم، يخالف نظام الإسلام في الحكم. لماذا؟ لأن الأمة والسلطان أو الحاكم مقيد بنظام الإسلام. قال: سلطان الأمة مقيد غير مطلق. قال: ولكن سلطان الأمة مقيد غير مطلق، مقيد بالغرض الذي من أجله منحت الأمة هذا السلطان من قبل الشرع، ومعنى ذلك أن سلطانها مقيد بسلطان الله المطلق الذي له الحاكمية الحقة المطلقة. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قال: وإرادته الشرعية المتمثلة في شرعه، ويظهر من بقية الآية هذا المعنى، وإرادته الشرعية يظهر من بقية الآية إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن عبادة الله سبحانه وتعالى ومقتضى عبادة الله ألا يحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى وألا يحكم غير الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر شرعي وهو مقتضى كذلك معنى الربوبية، مقتضى الربوبية، إذا كان هو الخالق والمالك والرازق سبحانه وتعالى فهو الذي يتحكم في هذا الخلق وهذا الملك، ولذلك فهذا معنى يدور على الجهتين، معاني الربوبية ومعاني الألوهية والإرادة الشرعية كذلك. ومن شرعه نظام الحكم في الإسلام، وعلى هذا فإن سلطان الأمة في الحقيقة سلطان تنفيذ لشرع الله، ومنه نظام الحكم، وليس بسلطان خلق وابتداع لنظام يهواه. يعني الأمة هي التي لها سلطة الحكم، نعم، لكن ليس هذا بإيش؟ ليس هذا بمطلق، إنما هذا بمقيد، إنما هذا مقيد، يعني ليس للناس أن يحكموا بما يشاءون، إنما عليهم أن يحكموا بنظام الإسلام. قال سلطان الخليفة مقيد غير مطلق. أيضا قال وإذا كان سلطان الأمة مقيد بسلطان الإسلام أي بشرائعه وأحكامه ونظمه ومنها نظام الحكم، فإن الخليفة وهو نائبها سلطانه في الحكم مقيد أيضا بسلطان الإسلام، لأنه لا يمكن أن يملك الوكيل أكثر مما يملكه الموكل من سلطة وحق. يعني بعبارة الأمة سلطانها مقيد بالشرع، طيب هي قالت بذلك، جاء الخليفة هذا وقال أنا لي سلطان وأنا أحكم بما أشاء، لا، سلطانه مقيد بسلطان الأمة وسلطان الأمة مقيد بسلطان الله بشرع الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. فالأمة لو خالفت، لو أن تقول لي سلطان وأريد أن أتحاكم إلى غير شرع الله تعالى أو حكم الله أو نظام الإسلام، فليس لها في ذلك. لماذا؟ لأنها مقيدة. كذلك الحاكم أو الخليفة ليس له ذلك لأنه مقيد بحكم الإسلام. ما يترتب على تخيير سلطان الأمة والخليفة؟ قال وليس عبارة سابقة، قال فسلطانه سلطان تنفيذ للشرع وليس بسلطان ابتداع لشرع. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته يوم توليه الخلافة إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أنا متبع نظام الإسلام حكم الإسلام شرع الإسلام ولست بمبتدع، أنا لن آتي بشيء يعني غير ما هو موجود، أنا متبع الموجود الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة؟ قال يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة بسلطان الإسلام أنه لا يملك واحد منهما الخروج على هذا السلطان، الخروج على هذا السلطان أبدا. إنه الأمة والخليفة كلاهما لا يملك الخروج على هذا السلطان حتى ولو اتفق على ذلك، حتى ولو تراضى على ذلك، وهذا اللي يسميه الناس في هذا الزمان بماذا؟ بالديمقراطية. حتى لو اتفق الناس على ذلك فهذا باطل ولا يجوز. قال فلا يجوز لأحدهما ولا لكليهما، وإن كان يرضى أو وإن كان برضا منهما تغيير شرع الله أو اتباع غيره، لأن الاتفاق على الباطل لا يقلبه حقا ولا يعطي المتفقين عليه تبريرا شرعيا لعملهم الباطل. ولذلك إنه لو أن الناس ظنوا أنهم إذا توافقوا على شيء فهذا يعطيهم الحق في هذا الشيء، هذا التوافق إذا لم يكن موافقا لأمر الله فهو باطل. نعم. قال ولكن يجوز للخليفة وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ شرع الله ومنه نظامه في الحكم، أو وضع الأنظمة اللازمة لإدارة شؤون الدولة في نطاق القواعد العامة في الشرع الإسلامي. يعني الحاكم لما يأتي أو الخليفة لما يأتي عنده حكم هيحكم به حكم الإسلام، لكن هناك مستجدات وهناك أشياء يعني مستحدثة، فهذه الأشياء قد تحتاج إلى تنظيم وترتيب، وربما لا يوجد في هذه الأشياء نصوص في أحكامها ونحو ذلك، فله أن يجتهد في ذلك لا مانع، وله أن ينظر في ذلك من خلال القواعد الشرعية، من خلال القواعد الشرعية له أن يجتهد في ذلك لا مانع. وسيأتي معنا مثلا مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجتهد مثلا في مسألة الأراضي التي أخذها من الأعداء أو الخصوم في بعض الحروب أو الغزوات، فاجتهد في أن يجعلها خراجا، أن يجعلها خراجا، هيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أو مثلا أن يجتهد الحاكم هذا في تنظيم بعض الأمور بما لا يخالف القواعد الشرعية ولا يخالف ما جاء الدليل عليه في الإسلام من حيث القواعد. يعني على سبيل المثال أنظمة مثلا الإدارة أنظمة الإدارة، إدارة الأحوال والدواوين ونحو ذلك. هذه الأنظمة تختلف ربما، نعم تختلف، تختلف باختلاف ربما الأحوال والزمان والمكان ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال قوانين المرور، هذا شيء مستحدث، لم يكن قديما مثلا هناك قوانين المرور، قوانين مثلا تنظيم الدواوين والوظائف ومثلا الوزارات وكذا، كل هذا لا مانع منه أن ينظمه، لكن من غير أن يخالف به شرع الله سبحانه وتعالى. قال: ما دام لا يوجد نص أو نصوص تحكم هذه الشؤون وهذه الدائرة التي يباح فيها للخليفة وضع هذه الأنظمة لتسهيل تنفيذ شرع الله وإدارة شؤون الدولة، هي التي تدخل فيما يسميه الفقهاء بالأمور الاجتهادية التي يجوز فيها البحث والنظر وتشريع الأحكام الجزئية في نطاق الاجتهاد وقواعده وضوابطه، ويلزم تنفيذ هذه الأحكام الاجتهادية السائغة، ويلزم تنفيذ هذه الأحكام الاجتهادية السائغة، يعني هذه الأحكام المستجدة أو هذه المسائل المستجدة يجتهد فيها الحاكم ويجتهد فيها كذلك أهل الحل والعقد، أهل الشورى سيجتهدون، فهذه مسائل فيها نظر لا مانع، ينظر الحاكم وينظر غيره من الناس فيها. نعم. قال: وتشريع الأحكام الجزئية في نطاق الاجتهاد وقواعده وضوابطه، ويلزم تنفيذ هذه الأحكام الاجتهادية السائغة، ولا يجوز للأمة ولا لأهل الحل والعقد عصيان هذه الأحكام ولا التمرد عليها ما دام الخليفة قد قرر تنفيذها، ولا يقبل منهم تبرير عصيانهم بمخالفة هذه الأحكام لآرائهم الاجتهادية، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله كما يقول الفقهاء، يعني كما هو يعني في مسألة الاجتهاد لعلها تقدمت، فهذه مسائل اجتهادية، ممكن الحاكم يقول بقول وأهل الحل والعقد يقولون بقول آخر، لا مانع. قال: إلا أنه من المرغوب فيه جدا للخليفة، بل قد يكون من الواجب عليه أن يشاور أهل الشورى فيما يريد تشريعه من الأمور الاجتهادية، كما كان يفعل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن أمثلة ما فعله هذا الإمام الراشد تشاوره مع أهل الشورى في مسألة تقسيم أراضي السواد في العراق، أيقسمها على الفاتحين أم يبقيها بأيدي أصحابها ويضرب على أراضيهم الخراج. العادة كانت قبل عمر أن أي بلاد بتفتح، إن كان فيها طبعا أراضي زراعية ونحو ذلك مما ينتفع به، فكانت تقسم على الفاتحين. فعمر رضي الله عنه أراد أن يجتهد في، أراد أن ينظر في هذه المسألة نظر آخر، وهو أن يبقي هذه الأرض على الفلاحين الذين من أهل الذمة، ويأخذ منهم الخراج، فهذا فيه من جهة أنه راح ابتداء للفاتحين، لا يعني يبذلون مشقة ولا كذا، ولا ينشغلون بمسألة أن وجودها في مكان كذا أو نحو ذلك، فهذا الخراج يعني المال الذي يخرج يوزع بعد ذلك على الفاتحين، هذا خراج سنوي يأتي يوزع على الفاتحين. فهذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وتشاور مع أهل الشورى. ولا شك أن الخليفة عندما يشاور أهل الشورى في هذه المسائل قد يخرجون برأي واحد وقد يختلفون، وعند الاختلاف يترك الأمر للخليفة ليختار الرأي الذي يراه، والمأمول دائما أن الرأي الصواب سيظهر نتيجة هذه المناقشة الهادئة الصريحة الهادفة إلى الصواب، وإذا ما تبين الصواب فالراجح جدا أن الخليفة يقبله، لأنه لا مصلحة له في مخالفة الصواب، وهو المنصوب لتنفيذ أحكام الشرع وتحقيق مصالح الأمة، وإذا قدر أنه لم يقتنع بوجهات نظر الآخرين الصائبة وأخذ بوجهة نظر خاطئة فهذا نادر لا غالب، لأن الغالب ما قلناه، والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. خلاصة يعني هذه الفقرة أن الأمة والسلطان كلاهما مقيد بتنفيذ حكم الإسلام، والخضوع لأحكام الإسلام، ولا يسعهما الخروج على ذلك ولو اتفقا على ذلك ولو تراضيا على ذلك، لا يجوز. وله أي الحاكم والأمة كذلك أن يجتهدوا فيما ليس فيه نصوص وفيه مصلحة للدولة المسلمة ولرعاياها، لا مانع، كإنشاء قوانين تنظم مثلا أشياء معينة، دواوين كذا كما ضربنا المثال. وهذا يسمى بالنظام الإداري، يسمى بالنظام الإداري أو التشريع الإداري، التشريع الإداري. أما النظام الشرعي أو التشريع للشرع وللتشريع فهذا حق خالص لله وحده. أما النظام الإداري أو التشريع الإداري هذا يجوز. وأقرأ عليكم سريعا يعني كلام للشنقيطي رحمه الله تعالى في مسألة يعني جواز تحكيم بعض القوانين يعني غير المنصوص عليها في النظام الإسلامي أو الشرع أو نحو ذلك. فيقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتدي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتدي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، إداري وشرعي. فأما الإداري قال: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع فيه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. وأما النظام الشرعي قال: المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وإنهما يلزم استواؤهما في الميراث ونحو ذلك. قال: فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وأعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني خلاصة الكلام أن النظام قسمان، نظام إداري ونظام شرعي. الشرعي لا يجوز لأحد أن يستحدث فيه شيئا، أن يستحدث فيه شيئا. أما النظام الإداري لا مانع من أن ينظم بما يراعى فيه أو وفق القواعد الشرعية. قال: الجدية والمساواة في تنفيذ شرع الله. هذه الفقرة يعني يقصد منها في خلاصة، في عبارة يعني يقصد منها أنه لا يجوز للحاكم ولا للأمة أن تتباطأ في إقامة نظام الإسلام وحكم الإسلام، لا يجوز. ولا يجوز لهما أن يتحايلا على ذلك. يعني ممكن الحاكم والأمة يقولوا: طب ماشي خلاص هنقيم الإسلام ونظام حكم الإسلام، لكن يتحايل على ذلك، يتباطأ في إقامة ذلك مع قدرته طبعا على ذلك، وإلا فلو أنه عجز عن ذلك فهو معذور. قال: وإذا كان الخليفة والأمة خاضعين لسلطان الإسلام المتمثل في شرعه، فإن هذا الخضوع يظهر في جدية التنفيذ والمصارعة فيه والحرص عليه، فلا يفيد الادعاء بالخضوع لسلطان الإسلام مع المخالفة الفعلية له، ومع هذه الجدية في التنفيذ والمسارعة فيه مساواة بين الرعية في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم، لأن الخليفة لا يملك تعطيل القانون بالنسبة لواحد منهم، وإلا كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية دينية أمام الله في الآخرة. لأنه ممكن يقيم أحكام الإسلام ونظام الإسلام على بعض الناس ولا يقيم على البعض الآخر. نعم. قال: وأمام الأمة التي اختارها في الدنيا، كما أن الأمة كلها لا تملك تعطيل القانون بالنسبة لأي فرد، ولا يجوز لها السعي في هذا المجال المحرم بالشفاعة السيئة أو التأثير على الخليفة. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بصورة حاسمة وصريحة في مسألة المرأة المخزومية التي سرقت وأهم الناس أمرها، فطلبوا من أسامة أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الشفاعة. المرأة المخزومية دي كانت من وسط شريف، فحاولوا أن يشفعوا لها في عدم إقامة الحد عليه. قال: فطلبوا من أسامة أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الشفاعة لها عنده، عسى أن يعفيها من إقامة الحد أو يجد لها مخرجا. وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال في خطبة له في الناس على أثر ذلك: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا فيه يعني الإشارة إلى أن الحاكم أو الخليفة وكذلك الأمة ليس له ولا للأمة عموما سلطان تعطيل حكم الله أو التباطؤ أو التحايل أو إقامته على البعض دون البعض أو إقامة بعضه دون بعضه، يعني أن يؤخذ من النظام الإسلامي جزء ويترك الجزء الباقي. والله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. ثم قال: الدولة الإسلامية دولة قانونية. وطبعا احنا الكتاب اللي بين أيدينا هذا يتناول الموضوع تناول دعوي وليس تناول أحكام، وليس تناول أحكام، وإلا احنا لو بنتناول مثلا تناول أحكام هتتناول من خلال كتب الفقه والعقائد ونحو ذلك، ستجد الأدلة، أدلة كفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله وصور ذلك ووجوه العذر ووجوه عدم العذر ونحو ذلك. لكن هنا الكتاب يتناول الموضوع تناول عام من جهة أن هذا نظام الإسلام، وأنه لا يسع السلطان ولا الأمة أن يخرج عن هذا النظام أو يتباطأ فيه أو يتحايل عليه أو يقيم بعضه أو يترك بعضه ونحو ذلك. قال: الدولة الإسلامية دولة قانونية. دولة قانونية من الفوائد إخواننا والله في الكتاب ده إن حتى إخواننا يبتدي أسمعهم تتعود على ألفاظ ربما بعضنا كان عنده حساسية منها يعني زمنا، يعني كنا مثلا لما كنا زمان يقول بالقانون، لأنه إحنا كلنا متبادر لازم أنه قانون القانون الوضعي، لكن لا يمنع أن نسمي الدولة الإسلامية دولة قانونية. دولة قانونية من حيث إيش؟ قانون الإسلام، من حيث قانون الإسلام. فدولة قانونية نعني بذلك أن دولة الإسلام لها قانون، وإلا هذا شرف لنا، هذا شرف لنا، إن شرف لنا أننا في الإسلام عندنا نظام وقانون يحكم الدولة، هذا شرف لنا. ولذلك الدولة الإسلامية دولة القانون، الدولة الإسلامية دولة قانون، لكن نقصد بذلك ماذا؟ قانون الإسلام. نعم. قال: وإذا تبين لنا أن الخليفة والأمة خاضعون لسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الدولة الإسلامية يمكن وصفها بأنها دولة قانونية أو دولة قانون، أي أنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونها كما يخضع جميع الأفراد في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم إلى القانون. يعني لو إنسان قال في دولة إسلامية المفترض أنها تقيم أحكام الإسلام، يعني تقيم أحكام الإسلام، لكن الحاكم لا يقيم بعض أحكام الإسلام، أو أن قانون الدولة قانون إسلامي وهو لا يقيم هذا القانون، هل يصلح لي أن أقول هذه أتحاكم إلى قانون هذه الدولة؟ يصلح؟ يصلح لي، لأن القانون الذي يحكمها قانون إيش؟ إسلامي، حتى وإن كان الحاكم لا يحكم بالإسلام، حتى ولو كان هو نفسه لا يحكم بالإسلام إذا كان القانون نفسه قانون إسلامي. قال: أي أنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونها كما يخضع جميع الأفراد في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم إلى القانون. وأعني بالقانون هنا بالنسبة للدولة الإسلامية القانون الإسلامي المتمثل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قام عليها من استنباط صحيح واجتهاد سائغ مقبول. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويترتب على ذلك أن نظام الحكم الإسلامي لا يقوم على معنى باطل قد يتلبس الحكم أو يقارنه أو يخالطه مثل الهوى والطغيان والتكبر في الأرض وحب الفساد والتسلط على الآخرين وغمط حقوق الناس وتسخيرهم للشهوات ونحو ذلك من المعاني الفاسدة التي لا تنفك عنها نظم الحكم الوضعية، نعوذ بالله. لأن نظام الحكم الإسلامي خاضع للقانون الإسلامي المبرأ من هذه العيوب والمفاسد. ومن مظاهر هذا الخضوع أن الأمة في اختيارها الخليفة أو أهل الشورى تختارهم وفقا للموازين الشرعية. لو أننا قلنا حتى مثال حتى عصري، لن نأتي بمثال مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو مجتمع مثلا الخلفاء الراشدين، نقول أننا لو نظرنا في العالم كله لوجدنا أن الدولة القانونية تقريبا الوحيدة في العالم هي المملكة العربية السعودية، هي الدولة القانونية من جهة الاعتبار الشرعي، يعني المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم تقريبا التي تقيم أحكام الشريعة. طبعا في هناك بعض الولايات ونحو ذلك في بعض القطاعات في العالم، هذا أمر آخر. لو نظرنا لنسبة الجريمة في دول العالم كلها ونظرنا إلى السعودية، نجد أن السعودية أدنى دول العالم، بل لا مقارنة بينها وبين دول العالم في نسبة الجريمة. وهذا إن دل يدل على فضل القانون الإسلامي، يدل على فضل القانون الإسلامي منزه عن المعايب، برغم أن من يقيمون القانون ربما أحيانا ينحرفون، لكن القانون ووجود القانون في عمومه انظر إلى النتائج، فنسبة الجريمة لا مقارنة بين المملكة السعودية وسائر بلاد العالم. وانظر إلى أمريكا مثلا التي تدعي الحريات وكذا والقانون وكذا، أكبر نسبة جريمة في العالم. يقول: ومن مظاهر هذا الخضوع أن الأمة في اختيارها الخليفة أو أهل الشورى تختارهم وفقا للموازين الشرعية بعيدة عن الأهواء. وهؤلاء المنتخبون في مجلس الشورى يباشرون حقهم في إبداء الرأي، مستحضرين في قلوبهم مخافة الله ومراقبته، فلا يقولون إلا ما يعتقدونه الحق والصواب، ولا يألون جهدا في إرادة الخير للأمة والنصح للخليفة، ولا يبغون من وراء ذلك إلا مرضات الله. وأفراد الأمة عندما ينتقدون أو يبدون آراءهم في تصرفات الخليفة يفعلون ذلك وهم يشعرون بلزوم خضوعهم إلى شرع الله الذي يأمرهم بالعدل في القول والصدق فيه وإرادة النصح الخالص في النقد أو الاعتراض. والخليفة في شؤون الدولة ومباشرتها سلطان الحكم، إنما يستهدي بشرع الله، فلا يعطي ولا يمنع ولا يقدم ولا يحجم إلا ببرهان من شرع الله، وينفذ القانون الإسلامي بعدل ومساواة وجدية لا تمنعه من إقامة الشرع صداقة ولا قرابة ولا أي معنى من المعاني التي لا يعترف بها الشرع في مجال التنفيذ، لأن تنفيذ القانون الإسلامي من لوازم خضوعه له كما قلنا. تنفيذ القانون الإسلامي من لوازم خضوعه له، إن السلطان هو مطالب بأنه يخضع لأحكام، ولا يعطل تنفيذه بحجة الرحمة، يعني ليس للسلطان أن يعطل تنفيذ القانون بحجة الرحمة المتوهمة، فالرحمة الحقة في تنفيذ القانون الإسلامي لا في تعطيله. وكما ضربنا المثال الدول اللي بتقول إن الحدود الإسلامية هذه وحشية، أكبر نسبة جريمة في هذه الدول، الدولة التي تقيم الحدود الشرعية هي أقل الدول نسبة جريمة. وإلا لو أنت نظرت إلى مجتمع مثلا زي مجتمعنا التي امتلأ فوضى، هذا المجتمع الذي امتلأ فوضى، حكم الحرابة لو أنه من أول الأمر كان أقيم، حكم الحرابة فقط لو كان أقيم من أول الأمر، ما كانت الفوضى وصلت إلى هذا الحد. يقول: وقد نبهنا الله تعالى إلى هذا الجانب الضعيف في النفس الإنسانية الذي يتسلسل منه الشيطان ليمنع ولي الأمر من إقامة حدود الله. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من الذي أمر بعدم الرأفة بهم؟ الله تعالى. فهل أنتم البعداء أرحم بعباده منه؟ فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من النساء الأم بوليدها. نعم. وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانون وقانونها هو شرع الله الإسلام، فإن أي خلاف ينشب يكون مرجعه إلى هذا الشرع لا إلى شيء آخر. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمحق من كان الحق بجانبه ببرهان من الشرع، ومن ثم تكون الدولة بجانبه وإن كان ضعيفا. والمبطل من لم يكن له الحق، من لم يكن الحق بجانبه ببرهان من الشرع، ومن ثم تكون الدولة ضده وإن كان قويا. نعم. يقول وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانونية خاضعة لسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الحكم الحقيقي والسلطان الحقيقي لمشرع هذا الإسلام هو الله جل جلاله. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الحكم إلا لله. يعني إذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانونية وهذا القانون الذي يحكمها هو قانون الله، إذن من الذي يحكم في الحقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال المطلب الرابع مقاصد الحكم في الإسلام. مقاصد الحكم في الإسلام، المقصود من هذا المطلب أن الحكم في الإسلام جعل لإقامة معاني معينة. الحكم في الإسلام يعني السلطان الخليفة، هذا الخليفة أو هذا الحاكم أو هذا التنصيب الذي هو يسمى الحكم، أن يكون في شخص أو في جهة بتحكم، هذا الحكم له مقاصد. ليه إحنا بنقيم هذا الحكم في الإسلام؟ قال الحكم وسيلة لا غاية. قال الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحكم تحقيقها. لما للحاكم من سلطان؟ كلمة الحكم انتبه بيعبر هنا بها عن سلطان الحاكم، سلطان الحاكم. نعم. قال بما لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه أحد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام. فما هي مقاصد الحكم الإسلامي؟ مقاصد الحكم الإسلامي، ليه نظام، ليه في نظام حكم في الإسلام؟ ليه، لماذا؟ هذا هو المقصود من هذا الفصل. قال مقاصد الحكم، قال يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة أي الخلافة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ده مختصر الموضوع كله، مختصر المطلب ده كله، أن نظام الحكم في الإسلام موضوع لماذا؟ لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. يعني السلطان اللي معمول اللي بيسمى الحكم، هذا السلطان وظيفته حاجتين اتنين بيتفرع منهم كل الأمور الأخرى: حراسة الدين، إن السلطان لا يحرس الدين حتى لا يضيع هذا الدين بين الناس، وإن السلطان ده يطبق هذا الدين أو يسوس الناس بهذا الدين. هي دي وظيفة الحكم الإسلامي، هي دي اللي من أجلها وجد الحكم الإسلامي. إيه مقاصد الحكم الإسلامي؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. استطراد معلش بره كده سريع، يعني مثلا الدعوة السلفية قبل ثورة مثلا يناير كان عملنا تقريبا كله عبارة عن حراسة الدين، حراسة الدين. أما سياسة الدنيا بالدين فهذه محاولة أخرى جاءت بعد ثورة يناير، وهي المشارقة السياسية، محاولة سياسة الدنيا بالدين، محاولة تطبيق للدين على الدنيا. نعم. ولذلك مثلا لو أننا مثلا عجزنا الآن عن ذلك لن نتنازل عن مسألة حراسة الدين، لأن ده بداية أو هذا الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول. قال: فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة أي مقاصد الحكم، ويجملها في مقصدين كبيرين: الأول حراسة الدين، والثاني سياسة الدنيا به. فلا بد من الكلام عن كل مقصد على حدة وبيان ما يندرج تحته من مقاصد فرعية. المقصد الأول حراسة الدين. قال: ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام، هو الدين المطلوب حراسته بالحكم، وحراسته تعني شيئين: حفظه وتنفيذه. فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذا المقام؟ أولا حفظه يعني حفظ الدين. قال: وحفظ الإسلام يعني إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده. وعلى هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني، لأن التحريف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم في دين الله. ولا يجوز التردد أبدا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد. لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: إحنا من باب حرية الفكر وحرية الرأي إن إحنا نبدل الحكم الفلاني، نعدل الحكم الفلاني ونحو ذلك. لا، من حراسة الدين أن تحفظ هذا الدين، تمنع أي أحد يحاول أن يبدل فيه أو يغير فيه أو يدخل عليه ما ليس منه. وإذا اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفساد فليس من حقه أبدا أن يضل الآخرين أو يفسد عقائدهم. وإن كان الفرد غير مسلم فليس من حقه أبدا أن يخرج على نظام دار الإسلام ويشوه حقائق الإسلام، وإلا كان ناقضا لعقد الذمة. ومع هذا فقد يقع المسلم في زيغ أو شبهة أو خطأ نتيجة فهم سقيم أو تضليل خبيث، فيجب على ولي الأمر الخليفة أو نائبه أن يعمل على كشف الشبهة وإظهار الصواب بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق وتقوم الحجة. فإن أصر المبطل على باطله وسعى إلى نشره في الناس منع من ذلك، وأقيم عليه ما يوجبه الشرع العقوبة الشرعية. وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه، فقد قالوا: إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بيّن له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من الزلل. يعني خلاصة هذه الفقرة أن من حراسة الدين حفظ هذا الدين من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف ونحو ذلك. قال: ومن لوازم حفظ الدين تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو محرما ويسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. يعني تحصين الثغور، الثغور الإسلامية، يعني الدولة المسلمة أيضا تحفظ ثغورها حتى لا يدخل الأعداء. يعني من حراسة الدين حفظ حفظ مادي أيضا، حفظه حفظا ماديا، يعني على الناس أن يمنعوا الكفار أن يتسللوا إلى أراضيهم، أن يعتدوا على بلادهم لأجل أن يقيموا كفرهم، ومنه أهل الانحراف والبدع عموما، حتى مش الكفار فقط. يعني لو أن أهل البدع ونحوهم أرادوا أن يدخلوا بلاد المسلمين، على المسلمين أن يعملوا على حفظ دينهم لمنع هؤلاء. والحقيقة أن دفع الأعداء عن دار الإسلام ضروري لحفظ الدين وبقائه، لأن استيلاء الكفرة على دار الإسلام ضياع للإسلام وطمس لحقائقه وفتنة عظيمة للمسلمين وزعزعة لعقائدهم بسبب حكم الكفرة له وما يبذلونه لصرف المسلمين عن دينهم الحق بالوعد والوعيد والتلبيس والخداع والتضليل. احنا طبعا الوقت لا يسع معانا احنا نفصل، والا احنا لو نظرنا الى الغزو الفكري والغزو الثقافي ونحو ذلك هنجد الكفار واهل البدع كالشيعة وغيرهم غزوا بلادنا ويعني افسدوا فيها فسادا عظيما. بل نستطيع القول ان من لوازم وتمام حفظ الدين اعلاءه واظهاره على جميع انظمة الكفر حتى لا يبقى للباطل حكم قائم ولا راية مرفوعة. وهذا ما أشار إليه الماوردي إذ يقول وهو يعدد واجبات الإمام، قال والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. فخلاصة الكلام أن من حراسة الدين حفظ الدين، حفظه ماديا ومعنويا. حفظه معنويا من التحريف والتبديل، حفظه ماديا عدم دخول الكفار إلى بلاد المسلمين لإضلال المسلمين، عدم دخول أهل البدع ونحو ذلك. ثانيا تنفيذه، يعني من حراسة الدين أيضا تنفيذ هذا الدين، وإلا لو أن الدين هذا موضوع في الأدراج فقط محطوط في المصاحف والمسلمون يقرؤون المصاحف ولا يطبقون هذا الدين، هذا ليس من حراسته. ولذلك على الحاكم أو الحكم الإسلامي عليه أن ينفذ هذا الدين، ينفذه على واقع الحياة. يقول أما تنفيذ الدين أي الإسلام وهو المظهر الثاني لحراسته، فيتحقق في أمور منها تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم وفي علاقاتهم مع الدولة وفي علاقة الدولة دار الإسلام مع غيرها من الدول، ومنها حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين بالعقوبة الشرعية، ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام، إذ لا يمكن الإدعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك. مهمة جدا العبارة دي، مع توفر القدرة على ذلك. وإلا قد يأتي إنسان صالح لكن ليس عنده قدرة على ذلك، ليس عنده قدرة على تنفيذ الدين، ليس عنده قدرة على ذلك، فهذا الإنسان لا يقال هو لا يقيم حكم الله، إنما هو ليس عنده قدرة. ولذلك يجب مراعاة يعني القدرة والعجز. وطبعا موانع القدرة كثيرة جدا، يعني في زماننا طبعا نسأل الله العفو والعافية، من أفظع موانع القدرة وأقبحها أن المسلمين أنفسهم فيهم كثير يعني يجهل طبعا لزوم أحكام الشريعة وعليه، فمن الممكن أنه إذا تعرض لفتنة في ماله وفي عياله أو في رزقه يرفض الإسلام، يرفض التشريع نحو ذلك، وإن كانوا يحبون الإسلام جملة، لكن إذا كان هذا سيعرضهم لضياع مثلا أموالهم وكذا وكذا خلاص ما مش عايزين الإسلام. فهذه فتنة كبيرة جدا، فضلا عن وجود عوائق كثيرة تمنع أو تجعل فيه هناك عجز أو نحو ذلك أحيانا، منها العوائق الضغوط الخارجية والداخلية والحالة الاقتصادية والحالة السياسية والحالة الثقافية، حاجات كثيرة جدا يعني نسأل الله العفو والعافية. عشان كده كنا بنقول في التجربة المصرية إنه ما كان ينبغي للتيار الإسلامي أن يتصدر للرئاسة ولا الحكم في هذه الفترة. لماذا؟ لأن هذه كلها عوائق، الفترة كلها مليئة بالعوائق، وهذا ربما يؤدي إلى نتائج عكسية يعني تأتي بالسلب وتأتي بالنتائج الفظيعة جدا التي نكرهها. وهذا الذي حدث، الناس تجدهم يعني صاروا يكرهون أي مظهر إسلامي. لماذا؟ لأنه خلاص ابتلوا في أرزاقهم ونحو ذلك وضيق عليهم فخلاص انتهت المسألة، نسأل الله العفو والعافية. قال المقصد الثاني سياسة الدنيا به. المقصد الثاني يعني من مقاصد الحكم الإسلامي، احنا قلنا حراسة الدين ثم سياسة الدنيا بهذا الدين. قال أمور الدنيا محكومة بالدين. قال إن هذا المقصد يعني أن الدنيا داخلة في نطاق الدين محكومة به غير خارجة عنه. يبقى ابتداء فساد، هذا يدل على فساد هذا المعتقد والذي يعتقده كثير من الناس نتيجة هذه العبارة كذلك التي انتشرت في المسلمين، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا كلام باطل والعياذ بالله. وإلا ما جاء الدين إلا لسياسة الدنيا، ما جاء الدين إلا لسياسة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أنبياء بني كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، يعني يقيمون هذه الأحكام فيهم، أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول: والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إرادة شؤون الدولة، إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وهذا يتم إذا كانت إدارة شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الاجتهاد السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين. ومن أوجه هذه السياسة التي يضلع بها الحكم الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم والتي أشار إليها الفقهاء ما يأتي: ألف، إقامة العدل بين الناس. يعني سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين، أهم الأصول التي يقوم عليها ذلك أولها إقامة العدل بين الناس. قال: أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين الالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون الناس وعدم الحيلة عنه مطلقا. وإلا في الحقيقة الكتاب الذي أنزل أنزل لإقامة العدل في الأرض، وليس هناك عدل إلا حكم الله سبحانه وتعالى. لن يستطيع الناس أن يكون بينهم عدل في خصوماتهم ومنازعاتهم إلا إذا تنازعوا، إلا إذا تحاكموا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. قال: أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين الالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون الناس وعدم الحيدة عنه مطلقا، لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه ولا بقاء لأمة بفقده. ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام أن يقال فيها: بايعناك بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة. وطبعا العدل أي إقامة حكم الله تعالى. وإلا البعض ممكن يتوهم يقول مثلا العدل حسب ما يتفق الناس على هواهم، هذا الذي يسمونه في العصر الحديث بالديمقراطية وكذا ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له عدل كسرى، لما ذكروا له عدل كسرى، قال: نحن أولى بالعدل من كسرى، أو نحن أولى بالعدل منه. بمعنى إنه كسرى اللي بيحكم به بالناس هم مرتضين ومسمينه عدل، لكن هذا ليس عدلا في الحقيقة. لا، هذا ليس عدلا في الحقيقة. لماذا؟ لأن العدل الحق هو حكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النفس البشرية لا يعلم ما يصلحها وما يفسدها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه في شيء، فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعا، أو أخذ ماله بغير وجهه وجه حق، أو منعه ما يستحق، وهذا ما أشار إليه الفقهاء. فالفقيه الماوردي يقول: هو يعدد واجبات الإمام وجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف، يعني ظلم وتقدير العطاء، وما يستحق من بيت المال من غير صرف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. يعني ليس الظلم مجرد صورة معينة عند بعض الناس، إنما الظلم كل ما خرج عن الحق في أي وجه من الأوجه، أي نوع من التعامل. قال: والعلامة ابن خلدون يوضح الظلم الممنوع فيقول: ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجبات الأموال بغير حقها ظلمه، والمنتهبون لها ظلمه، المنتهبون يعني الأموال، يعني الذين يأخذونها يعني بغير حق، والمانعون لحقوق الناس ظلمه، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران. نسأل الله العفو والعافية. يعني إذا شاع الظلم في الناس خربت البلاد والعباد. وعلى هذا يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل ومنع الظلم. وأول ما يلزمه في هذا الباب اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، والثاني مراقبتهم. يبقى أول ما يلزم الحاكم لإقامة العدل في الناس أنه يختار العمال الأكفاء الأمناء، ثم بعد ذلك يراقبهم. الأكفاء الأمناء بناء على أن هذا هو الوصف الذي يتصف به الولاة، أن يكون قوي أمين، قوي أمين، وأنه يراقبهم مش يوليهم ويسيبهم. نعم. قال: أما اختيار الموظفين الأكفاء فهذا شيء ضروري، لأن الخليفة لا يمكنه أن يباشر أمور الناس بنفسه، لأن ذلك فوق طاقته، بل ويستحيل عليه حتى لو أراده، وإنما يباشر أمور الناس بواسطة نوابه أي الموظفين الذين يختارهم، فعليه أن يتخير الكفء الأمين. ومرد الكفاءة إلى القدرة على ما يتولاه، ومرد الأمانة عدم التفريط بشؤون ما ولي عليه من أمور. وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون تولي الأمور الواجب مراعاته من كل حاكم وولي أمر، قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة دول ركني الولاية، ركني الولاية، إن يكون الحاكم أو الوالي يكون قوي وأمين. ولذلك لو كان ضعيفا فإنه سيخل، ولو كان فاسقا فاجرا فإنه سيخل. بل العلماء يتكلمون في هذين الوصفين وفي أوصاف التولية يعني بتفصيل، حتى أنهم يفاضلون في حال ما إذا لم يتوافر الاثنان. يعني قد لا يوجد القوي الأمين، طيب نأخذ من؟ نأخذ القوي ونترك الأمين، ولا نأخذ الأمين ونترك القوي، وهكذا، حتى أن العلماء يتكلمون في تفاصيل ذلك. فمن هذه التفاصيل مثلا أنهم يتكلمون في مسألة القوي والأمين، فإن كان أمينا، إن كان صالحا، إن كان صالحا ضعيفا، وهناك قوي وهناك قوي فاجر، فيقدم كثير من العلماء القوي لإيش؟ الفاجر. القوي الفاجر يقولون لأن الصالح صلاحه لنفسه، وأما الفاجر ففجره على نفسه، فأما الصالح فصلاحه لنفسه، وأما القوي فقوته للأمة، قوته للأمة حتى وإن كان في فجور، لكن قوته للأمة سيحفظ الإيش؟ الأمة. لكن الضعيف سيضيع الأمة كلها. نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا وفق الخليفة إلى حسن اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، حكموا بالعدل وحفظوا حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم، وشعر الناس بالأمن والأمان والاطمئنان، وانكمش أولو الأطماع وأهل البغي، ولم يستطع قوي أن يعتدي على ضعيف لأن الدولة أقوى منه، ولم يخش الضعيف المحق من عدوان القوي لأن الدولة مع المحق وإن كان ضعيفا، وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم بالدولة وتعلقهم بالإمام، فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للزود عنها، لأنها في نظرهم كالبيت لهم وكالحارس لحقوقهم. أما إذا عين الخليفة الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين، فإن الناس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم، ونقول وعجزهم. والشيخ ما علقش هنا على عجزهم، وعجزهم، وإلا الخليفة ممكن يعين ناس هو شايفهم هو من وجهة نظره إن هم كويسين بس هم عاجزين، فيتضرر بهم العباد والبلاد. نعم. قال: ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم، مما يضعف صلتهم بالدولة والولاء لها ويزاهدهم في الدفاع عنها، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران، كما قال ابن خلدون: ولا يشفع للخليفة عند الناس كرهه لتصرفات ولاته الظلم الفاسدين، لأن الناس يحملونه مسؤولية أعمالهم، لأنه هو الذي ولاهم أما الخليفة ممكن يكون كاره الأعمال دي لكن هو الذي ولاهم، ولذلك عليه أن يولي من يصلح. ولهذا كله يجب الاهتمام الكامل باختيار الموظفين الأكفاء الأمناء، وبدون ذلك يقع المحذور الذي أشرنا إليه، ولا يدفعه كون الخليفة بنفسه صالحا. وقد أشار الفقهاء الملحوظة اللي كنا ننبه إليه، ولا يدفعه كون الخليفة بنفسه صالحا، وقد أشار الفقهاء إلى واجب الخليفة في اختيار الموظفين الأكفاء. فقال الفقيه الماوردي عند تعداد واجبات الإمام، قال التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. ولا يكفى أن يعين الخليفة الأكفاء الأمناء، بل عليه ماذا؟ احنا قلنا قبل كده أن يراقبهم. عين أكفاء أمناء لكن عليه ماذا؟ أن يراقبهم. قال: بل عليه أن يراقبهم في أعمالهم، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، كما وممكن تضبط ضبط تاني، قد يخون الأمين ويغش الناصح. نعم، كما يقول الفقهاء. يخون الأمين على سبيل المثال سعد بن أبي وقاص، كان أمينا فخونه أهل الكوفة وشكوا لعمر بن الخطاب بما يصفون به سعدا رضي الله عنه بالتخوين. نعم، وحتى إذا استبعدنا خيانتهم وغشهم فلا يمكننا استبعاد خطئهم، وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدا من جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم، فلا بد من المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة للموظفين حتى لا تقع خيانة ولا غش ويقل الخطأ، ويعرف الناس شدة حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم، ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسؤولية الحكم. المعاني طبعا اللي احنا كل المعاني اللي عمال نقراها دي كلها معاني جميلة، وجدت في الدنيا، نعم وجدت في أزمان سبقت، نعم وجدت، لكن في الحقيقة يصعب أن تجدها في هذه الأزمان المتأخرة، يصعب أن تجدها في هذه الأزمان، حتى ولو وجد الصالحون يصعب أن تجدها فيها، وإلا وجد من هم أحسن منهم في الممالك الإسلامية السابقة العباسية والعثمانية والأموية، ولكن لم يوجد هذه الصورة في الحقيقة، هذه الصورة الكاملة، لكن تقوا الله ما استطعت. وقد نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى، فقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي: على الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض. على التفويض يعني ماذا؟ إنه مفوض العمال اللي هم الوزراء والأمراء ونحو ذلك، تشاغلا بلذة أو عبادة. يعني حتى الخليفة لو كان رجل صالح قال خلاص أنا مولي هنا الأمراء وغيره ويعود ويتعبد، هذا لحقوق الناس. فقد يخون الأمين ويغش الناصح. وقد قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة، يعني مش مجرد أنك تولي أمراء فقط، لا، عليك أن تراقبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باء إشاعة الأمن والاستقرار، يعني سياسة الدنيا بالدين، إقامة العدل، إشاعة الأمن والاستقرار. من واجبات الخليفة المهمة ومن واجبات الحكام المسلمين جميعا إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام، حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وينتقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين. إن هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي، أي بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن المعتدين على الناس، بشرط أن يكون التطبيق عادلا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد. فإذا ما طبقت الأحكام الشرعية على المعتدين أمن الناس وخاف المجرم وتحقق الإطمئنان وسنتكلم عن أهمية العقوبات الشرعية وأثرها الفعال في منع الإجرام وفي تحقيق الأمان للناس عند الكلام عن نظام الجرائم والعقوبات. وقد أشار الفقهاء إلى هذا المقصد، قالوا: على الخليفة إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك يبقى إشاعة الأمن والاستقرار لن يضمن الأمن للناس والاستقرار الأمني إلا إقامة أحكام الدين، وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات. فالأمن يزول إذا حصل جرائم واعتداء من معتدين. هؤلاء المعتدون لن يرجعوا ولن ينزجروا إلا إذا أقيمت أحكام الدين والإسلام. أما أي أحكام أخرى، والله لو فعلوا ما فعلوا، لو وضعوهم في السجون حتى إلى الأبد، لن تنتهي الجريمة، لن تنتهي الجريمة. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله تعالى. أما إذا قاموا فيهم حكم الله تعالى فإن هذا الذي سيصلحهم. على سبيل المثال، السارق إذا سرق وانقطعت يده هيسرق بيه تاني؟ هيسرق بيه تاني. لكن السارق إذا سرق ودخل السجن وطلع من السجن بعد سنة ولا اتنين، بيطلع سارق مع مرتبة الشرف، سارق درجة أولى مش كده، وبيتعلم فنون السرقة داخل السجون وفنون الجريمة عموما داخل السجون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: تهيئة ما يحتاجه الناس. يعني أيضا من سياسة الدنيا بالدين مع إقامة العدل وإشاعة الأمن والاستقرار، تهيئة ما يحتاجه الناس، إنه الحاكم أو الحكم الإسلامي من مقاصده إنه الحاكم يقيم للناس بمن معه، يقيم للناس ما يحتاجونه لمعيشتهم، تهيئة ما يحتاجه الناس. ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسد حاجاتها. وقد أشار الفقهاء إلى ذلك، فقد قال العلامة ابن عبدين في حاشية رد المحتار، رد المحتار على الدر المختار، من فروض، قال: ومن فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها. من فروض الكفايات أن يكون في صنائع الناس محتاجينها تتوجد. وعلشان كده يا أخوانا، لما البلاد الإسلامية أكثرها اعتمد على أعدائها في تهيئة ما يحتاجه الناس، تحكم فيها أعداؤها، تحكموا فيها. يعني وصل ببعض البلاد الإسلامية أن الأكل والشرب يتحكم فيه أعداء الدولة المسلمة أو أعداء المسلمين، تجد استيراد القمح واستيراد مش عارف كذا واستيراد كذا كله من الكفرة مثلا، فتجد أن هذه البلاد تتحكم وتسيطر في المسلمين، وهي التي تخطط وترسم لهم كيف يمشون. لكن لو كانت الأسباب مهيئة لهم لكانوا هم سادات قرارهم. ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف العصور والأزمان، فما كان الناس يحتاجونه في الأمس قد يحتاجون إلى غيره اليوم. فعلى الحكم الإسلامي ملاحظة ذلك وتهيئة وسائله، ويترتب على اعتبار تحصيل الصناعات والحرف المحتاج إليها من فروض الكفايات لحوق الإثم بالأمة وبالحكام إذا قصروا في تحصيلها، وثبوت حق الحكام في إجبار أصحاب الصناعات على القيام بها إذا امتنعوا عنها. يعني صناعات معينة، أشياء معينة لابد تتوجد، ولو الناس امتنعوا يخسرون عليها. نعم. قال: وهذا ما صرح به الفقهاء. السلاح كله مثلا في بلاد المسلمين، السلاح كله بيصنع عند غيرهم، ولذلك المسلمون سلاحهم يحتاجونه من غيرهم، في الوقت الذي تجد يعني الكفار كل يوم ينتجون أسلحة مختلفة، والمسلمون يكتفون بأنهم يتصارعون في أمور لا للأسف يعني لا يعني طائلة من ورائها. ويترتب على هذا اعتبار تحصيل الصناعات والحرف المحتاج إليها من فروض الكفايات لحوق الإثم بالأمة وبالحكام إذا قصروا في تحصيلها، وثبوت حق الحكام في إجبار أصحاب الصناعات على القيام بها إذا امتنعوا عنها، وهذا ما صرح به الفقهاء. فقد قال الفقيه المشهور ابن القيم الجوزية في كتاب ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكيمة الطرق الحكمية، قال: إن لولي الأمر إجبار أصحاب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن القيام وكان في الناس حاجة إلى صناعاتهم. قال دال استثمار خيرات البلاد، يعني من سياسة الدنيا بالدين، من سياسة الدنيا بالدين كذلك استثمار خيرات البلاد. ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين استثمار خيرات البلاد بما يحقق للرعية الرفاه الاقتصادي والعيش الكريم. وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب، فقد قال الفقيه المشهور أبو يوسف في كتابه القيم الخراج الذي وجهه إلى الخليفة هارون الرشيد: إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإيراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. وهذا نص كلامه، أنه يستثمر خيرات البلاد إذا كان هيستصلح أراضي، هيعمل مدن جديدة نحو ذلك. نعم. قال وهذا نص كلامه: فإذا اجتمعوا أي أهل الخبرة على أن في ذلك أي في حفر الأنهار صلاحا وزيادة في الخراج، أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة في بيت من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد، وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه. يعني إجراء القنوات والمجاري المائية ونحو ذلك. نعم. وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. قال وما ذكره أبو يوسف رحمه الله من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج هو من قبيل التمثيل لا الحصر. يدل على ذلك قال وما ذكره أبو يوسف رحمه الله من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج هو من قبيل التمثيل لا الحصر. يدل على ذلك عباراته الأخيرة: وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج هو في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه. كما يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع، فهذه يجب القيام بها، مثل تنظيم الري في البلاد وإقامة السدود وتحسين الزراعة واستخراج المعادن وإقامة المصانع وتعبيد الطرق التي تسهل نقل المحاصيل وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها وعدها وتختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. إذن فخلاصة ذلك أن مقاصد الحكم الإسلامي أو مقاصد الحكم في الإسلام كما تقدم تدور على أن له مقصدان عظيمان: حراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين، ولكل تفصيل. نختم بسؤالين على ما تقدم. نقول السؤال الأول: من أركان ودعائم حكم أو نظام الحكم في الإسلام، من أركان ودعائم نظام الحكم في الإسلام الخضوع لسلطان الإسلام. ما المقصود بالخضوع لسلطان الإسلام؟ السؤال الثاني: ما هي مقاصد الحكم في الإسلام؟ تكلم عنها بشيء من التفصيل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.